يعني كاسر
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الصديق في هذه الليلة ليلة الثلاثاء 25 من شهر شعبان لسنة 1440 هجرية الموافق ليلة 30 من شهر 4 لسنة 2019 نتحدث المحاضرة بعنوان مقدمات غزوة أحد مع فضيلة الشيخ منصور الخالدي بن الفضل مشكور.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما هو معلن في هذه المحاضرة أنها بعنوان مقدمات غزوة أحد، وإن كان في مثل هذه المحاضرات كان الود أن نأتي على الغزوة بأكملها وأن ننتهي منها، والذي يريد أن يأخذ العبرة والدروس والفوائد في تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يأخذ تفاصيل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا تكون قراءته لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مجملة، بل ينبغي أن يدقق في جميع أحداث سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. والذي ينظر في هذا الزمن ومع شيوع وسائل التواصل الاجتماعي تجد الناس منغمسين في أمور الدنيا وفي تتبع المشاهير وفي حياتهم الخاصة، بينما الواجب على المسلم أن يكون قدوته هو نبينا صلى الله عليه وسلم، محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي يتتبع خطواته حياته الخاصة والعامة حتى يستفيد الفوائد والعبر والدروس، حتى ينهج النهج السليم، حتى يعيش في هذه الدنيا وعينه للآخرة، يتخذ هذه الدنيا ممرا وسبيلا إلى الآخرة. فاخترنا مقدمات غزوة أحد. غزوة أحد وأحداث هذه الغزوة طويلة جدا، ولكن كثير ممن يتكلم عن هذه الغزوة قد يكون كلامه أو قراءته أو اطلاعه على فترة القتال وإلى وصول المشركين ووصول المسلمين أمام بعض، فيقرأ الأحداث التي حصلت في القتال وماذا حصل في أول الغزوة وماذا حصل في آخر الغزوة، بينما هناك كانت أحداث كثيرة وردت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ بداية هذه الأحداث. ولماذا أتى كفار قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا كانت نية النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أراد أن يخرج إلى أحد ليقاتل المشركين، أم كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في المدينة؟ ماذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم القدوة؟ كانوا متعاونين، كانوا يريدون النصرة. ماذا فعل المنافقون في تلك الغزوة؟ ولما رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث جيش النبي صلى الله عليه وسلم، أحداث في مقدمة قبل حصول القتال بين المسلمين وبين المشركين. هذه المقدمات مأخوذة من كتب السير، والقارئ في كتب السير لابد أن يعرف، خاصة وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: ثلاثة لا إسناد لها، التفسير والملاحم والمغازي. كثير مما يرد في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قد لا يوجد لها إسناد، ولكن لا تعارض أصول الشريعة، لا يعني يكون عليها الكذب الذي ينفيه العقل، بل تؤيدها بقية نصوص الشريعة، مثل تعاون الصحابة، شجاعة الصحابة، إقدام الصحابة، ليس كل ما أتى في مثلا إقدام الصحابة لابد أن تجد له سندا صحيحا، لعم أتى السند الصحيح الحمد لله، ولكن قد ترد قصة من قصص الصحابة لا يوجد لها سند، وتقبلها أهل السير بالقبول وأوردوها في كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها عبرة تؤيد ما هو قار في القلوب من شجاعة الصحابة مثلا، فهذا لا ينفى، هذا يذكر في مثل هذه المجالس. الأحداث كثيرة، ونبدأ بالسنة التي حدثت وحصلت فيها هذه الغزوة، وأبدأها بالسؤال حتى ننشط الذاكرة. في أي سنة كانت غزوة بدر؟ السنة الثانية من الهجرة. طيب غزوة أحد؟ طبعا غزوة بدر في أي شهر؟ السنة الثانية من الهجرة، في شهر رمضان، في 17 من رمضان. طيب غزوة أحد في السنة الثالثة من، في أي شهر كانت؟ على المشهور من أقوال أهل السير كانت في شهر شوال، وحصل القتال في 15 من شوال، حتى تثبت المعلومات. الآن قد يكون في مجالسنا معلومات دقيقة في أمور الرياضة، السياسة، أول مجلس كان للكويت في السنة الفلانية، والمجلس التأسيسي، وفي السنة الفلانية مات الحاكم الفلاني وأخذ كذا، هذه أمور للدنيا لا بأس بحفظها، ولكن تخيل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أنا في العمل من باب المحادثة، يعني تكلم واحد قال أنا أقرأ في السير من العوام، قلت له في أي سنة كانت غزوة أحد؟ من باب المدارسة والفائدة في المجالس، فقال في السنة الثانية من الهجرة، قلت له لا خطأ، في السنة الثالثة من الهجرة. لماذا تكون المعلومات التي لدينا في أمور الدنيا دقيقة جدا؟ تبعهم بالرياضة يعرف متى فاز الفريق الفلاني على الفريق الفلاني، وكل واحد أي هدف، من الذي أصاب الهدف في السبعينات وفي الستينات وفي الثمانينات وفي السبعينات، دقيق في هذه المعلومات. طيب هذا أمر طيب، ولكن لماذا لا تكون لك حصيلة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تفيد نفسك أولا، ثم تفيد أهل بيتك، ثم تفيد المجتمع في المجالس. من قبل كان يقال المجالس مدارس، تتعلم فيها أمور الشجاعة، الكرم، الحكمة وغيرها. لماذا لا نجعل مجالسنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع العوام، والعوام يحبون الاطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كانت هذه الغزوة في شهر شوال من السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سبب هذه الغزوة، بعدما انتصر المسلمون على الكفار في تلك الغزوة العظيمة، غزوة بدر الكبرى، انهزم المشركون. لما رجع المشركون إلى مكة انتدب ثلاثة من المشركين من أهل مكة، ممن رأى المصيبة العظيمة التي أصابت قريشا، قتلوا وأخذت أموالهم، وانتصر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الذي خرج هاربا من مكة هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه. انظروا كيف انتصر على كفار قريش. انتدب ثلاثة من كفار قريش، وهم عبد الله بن أبي ربيعة، وعكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية. ثلاثة، عبد الله بن أبي ربيعة، وعكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية. هؤلاء الثلاثة الآن يريدون أخذ الثأر من المسلمين. يا أخوان من العبر، هؤلاء الثلاثة الآن الذين أثاروا قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ثلاثتهم أسلموا. ويا أخوان العبر، الثلاثة الذين أثاروا قريشا وأرادوا من قريش أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويقاتلوا المدينة، وكان هذا الأمر سببا في قتل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم حمزة، من؟ ثلاثة أسلموا، وحسن إسلامهم. عبد الله بن أبي ربيعة، وعكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية. ذهبوا إلى أبي سفيان لأنه كان صاحب العير، وقال نريد أن نأخذ، قالوا له نريد أن نأخذ الثأر من محمد وأصحابه، فاجمع لنا من كانت له أموال في هذه العير، لأن أبا سفيان قد رجع بالعير بأكملها بالأموال، نريد أن نكلم أصحاب الأموال أن نأخذ هذه الأموال لا نصرفها على أنفسنا. انظر إلى اجتهاد الكفار في باطلهم. ونحن الآن المسلمون تجدنا في فتور في أمور الدعوة، تجد بالكاد إذا قلنا يلا نريد أن ندفع مثلا 10 دنانير 5 دنانير، نريد أن نطبع بعض الأمور، نريد أن نكفل داعية، تجد فيه فتور من هذه الناحية. كفار قريش يا أخوان، كفار قريش انظر 3 يريدون ماذا؟ أخذ الثأر وهم على باطل، يبون أخذ الثأر من النبي صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى مكة. فوافقهم أبو سفيان فبدأ يكلم من له أموال في هذه العير، فوافقوا وجمعت قريش كذلك من بعض القبائل من حواليها، من بني كنانة، من بني تهامة، من الأحابيش، من لهم كما يقال أحلاف وحلف مع قريش. فبدأ أبو سفيان وبدأ كفار قريش يجمعون العدة ويجمعون الرجال ويجمعون الشجعان حتى يغزو النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في ديارهم. وليس فقط هذا الأمر، بدأوا حتى إنهم يستدعون النساء أن يكن معهم، لأن النساء إذا كانوا في الحرب مع رجالهم، يعني تخيل الرجل إذا مات ولم ينتصر فإن المرأة ستغتصب ستؤخذ، فإذا كانت المرأة معه في الحرب فإنها يعني تثيره وتشجعه على القتال وألا يفر. من الغرائب ومن الأمور التي حصلت أيضا في تلك الفترة، لأن كل كفار قريش الآن بدأوا يكلمون بعضهم البعض، نريد أن نذهب إلى محمد، من هؤلاء أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي، تعرفون قصته. هذا الرجل كان من ضمن كفار قريش، أبو عزة الجمحي، الآن احفظوا الاسم، يعني نكرر حتى تحفظ، كان من ضمن كفار قريش لما قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة كان من ضمن الأسارة أبو عزة الجمحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هناك قتل من قتل وعفى عن من عفى وأخذ الفدية عن بعضهم. هذا الرجل أبو عزة الجمحي لم يكن صاحب مال، بل كان فقيرا، ولم يجد من الكفار من يأتي ويفديه حتى يذهب إلى بناته بمكة. انظروا الآن ماذا سيحصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الأسر، فقال: يا رسول الله، إني فقير ذو عيال وحاجة قد عرفتها، فمن علي صلى الله عليك، يعني من علي لأذهب إلى بناتي في مكة. فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذهب هناك فالنبي صلى الله عليه وسلم من عليه ذلك، واشترط عليه شيء شرطا، ألا يظاهر عليه أحدا. خلاص تذهب إلى مكة، ولكن العهد الذي بيني وبينك ألا تظاهر أحدا علي. فقال: نعم، ألتزم هذا العهد. والعرب كانوا من قبل يلتزمون العهود، ولكن انظر إلى أصدقاء السوء وإلى أصحاب السوء وإلى أصحاب المال والجاه الذين يذهبون إلى الناس ويغيرون آراءهم وعقائدهم ويقينهم بالأموال. ذهب إليه صفوان بن أمية، وأبو عزة كان شاعرا، فقال: يا أبا عزة، إنك امرؤ شاعر، فعنا بلسانك فاخرج معنا. فقال أبو عزة: هناك عهد بيني وبينه محمد في غزوة بدر، من علي بشرط ألا أظهر عليه أحدا. فقال له صفوان ابن أمية: إن محمدا قد من عليك صحيح، ولكن أعنا بنفسك، فلك الله إن رجعت أن أغنيك، إن رجعت من هذه الغزوة سأعطيك المال. انظر كثير من الحوادث التي نسمعها من أهل الدين ومن أهل الصلاح، من هذا كافر لا نتكلم، ولكن العبرة بالعبرة، نريد أصل المسألة. كثير من الناس كانوا من أهل الصلاح، ولكن بالمال تغيروا، بالجاه تغيروا. ماذا قال له؟ قال: فلك الله إن رجعت أن أغنيك، وإن أصبت أن أجعل، وإن أصبت أن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسر. فلما سمع ذلك أبو عزة قال: إذا أنا انتصرت ورجعت تعطيني المال، وإذا مت أصبت هناك تكون بناتي مع بناتك تنفق عليهن من عسر ومن يسر. فهنا وافق أبو عزة وبدأ يشجع الناس بلسانه على غزو النبي صلى الله عليه وسلم، فنقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لم نأتي على أحداث غزوة أحد، ولكن ماذا حصل لهذا الرجل يا أخوان؟ ها ماذا حصل؟ ها وسر مرة أخرى في آخر غزوة أحد، فذهب مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أمن علي، أني فقير ولي بنات. فهنا ورد ولكن لا يصح هذا الأثر، ولكن موجود في كتب كل كتب السير. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكر، والحديث ضعفه الشيخ الألباني: لا يلدغ المؤمن من جحر ماذا؟ مرتين. نسبة إلى هذه الحادثة التي حصلت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح أنه قتله في تلك الغزوة، قتله صبرا. هذا ماذا حصل في قصة أبي عزة. جبير ابن مطعم سمع بهذا الخبر، وجبير بن مطعم إذا سمعنا جبير بن مطعم من أبوه إذا تحفظون يا أخوان؟ أنا لا نطيل، يمكن نصف المقدمات سننتهي منها حتى لا نطيل في الجلسة، لأن أصلا أذان العشاء متأخر والإرهاق يكون على الجميع. يعني إذا تبون نقف على التاسعة والنصف ونأخذ نصف المقدمات، وإن أطال الله عز وجل بأعمالنا في المستقبل نأخذ النصف الآخر حتى لا تكون الجلسة يعني شاقة وفيها إرهاق على البقية. جبير بن مطعم من أبوه؟ مطعم بن عدي. من المطعم بن عدي يا أخوان؟ ها؟ هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. المطعم بن عدي كان من وجهاء مكة. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف، وهناك دعا أهل الطائف ولم يستجيبوا له وضربوه، وأدمي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى المشقة التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة وفي ذلك الزمن. الآن ما يستطيع يدخل مكة إلا بجوار، هو خرج الآن، دخوله مرة أخرى في أعرافهم لا بد من جوار، وإلا سيأتون عليه ويضربونه ويهددونه مرة أخرى. ما وجد أحدا من قريش يجيره إلا المطعم ابن عدي، رجل كافر، فأجار النبي صلى الله عليه وسلم وجعل أربعة من أبنائه على أركان الكعبة، وقال: يا قريش إن محمدا في جواري، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم معه وأدخله حتى طاف بالبيت سبعا، قال: محمد في جواري. والمطعم بن عدي كذلك هو من النفر الذين قطعوا صحيفة حصار ماذا؟ لا، ليست بني ساعدة، لحصار بني هاشم في الشعب، علقوا صحيفة. من الأربعة أو الخمسة الذين تعاهدوا مع بعض لتقطيع هذه الصحيفة المطعم بن عدي. ومات المطعم بن عدي في سن 90 قبيل بدر. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسار بدر، ترى السيرة الذي يتكلم فيها يتوسع والفائدة موجودة، لن نقتصر على شيء، نريد أن نستفيد من ذلك، من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نرجع على جبير بن مطعم، نتكلم عن أبيه المطعم بن عدي. كان ميتا المطعم بن عدي على الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم انتصر على كفار قريش الآن وأخذ الأسارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة، يشير إلى أسارة بدر، لأعطيته إياه. انظروا إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بعض الناس قد يكون بينه وبين صديقه ألفة وصداقة ومحبة 20 سنة، سوء، خلاف شخصي كما يقال. دخلت المجلس كان يكلم صديقه ولم ينظر إليه يقاطعه، تكلم بكلمة بحرقة مرة، قال له أنت فيك شدة، أنت فيك ضعف، أنت فيك كذا، بحرقة أخوك من 20 سنة. موقف واحد يجعل هذه الأخوة وهذه الصداقة وهذه المحبة تندثر. يا أخوان كلنا جربنا، كم من ناس في هذا المجلس وفي مجلسي وفي مجلس فلان، أخوة كانوا في مجلس واحد يذهبون مع بعض إلى الدروس، يكلمون المشايخ، خلاف شخصي ليس منهجيا وليس خلاف شخصي. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووفاءه، خلاف شخصي بعد ذلك ماذا يحصل؟ تجده يتكلم عليه في المجالس، فلان لا يقدر الناس، فلان والله سيء الخلق، فلان والله أنا أذكر لما كنا كان والله لا يغض البصر، يبدأ يتكلم على أمور خاصة، أمور يعني لا تقال. ومن منا المعصوم ومن منا الذي لا يصدر منه الخطأ يا أخوان؟ أين الوفاء لهذه الصداقة والمحبة والعشرة السابقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لكافر فعل معه هذا الأمر، كافر مات على الكفر، قال لو كان المطعم بن علي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة لأعطيتهم إياه. انظروا إلى الوفاء لهذه الأمور. وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله تعالى عنها، كان صلى الله عليه وسلم يقطع اللحم ويرسله إلى صدائق خديجة إلى صديقاتها، فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة وإنها لميتة. فتقول عائشة رضي الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه لم يوجد في النساء إلا هي، ما يوجد في نساء العالمين إلا هذه المرأة تأتي باللحم وتقطعه وترسل إلى صديقاتها. فيقول صاحب الوفاء، صاحب العشرة، صاحب تذكر الماضي، يقول لعائشة رضي الله تعالى عنها يعني عن خديجة، يقول إنه كان لي منها ولد وإنها كانت وكانت. ألا يشفع هذا الأمر؟ والله في بعض الأحيان، والله قبل قليل جاءتني رسالة من امرأة تشكو، يعني أنا لا أتكلم عن المصداقية 100% ولكن حوادث وتحصل، تقول زوجي تزوج علي وتركني أنا وأبنائي ونسي العشرة كلها. كيف تنسى العشرة؟ سنوات من العشرة كيف تنساها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان لي منها ولد وكأنها كانت وكانت، يتذكر اللحظات الجميلة. نرجع مرة أخرى إلى جبير بن مطعم. هذا الرجل له غلام اسمه وحشي، وتعرفون وحشي بن حرب ماذا فعل في غزوة أحد، فقيل إن وحشيا كان غلاما لجبير بن مطعم، فذهب جبير بن مطعم إلى وحشي، وكان يعرف أن وحشيا يجيد الرماية بالرمح، يجيد القذف الحبشة ولا يخطئ في هذا القذف وفي هذا الرمي، فقال له أخرج مع الناس فإن أنت قتلت عم محمد بعمي طعيمة ابن عدي فأنت عتيق. قل له الآن إذا قتلت عم محمد بماذا؟ قال بعمي طعيمة، طعيمة خرج مع المشركين في بدر وقتله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر غزوة بدر، فهنا يريد أن يأخذ الثأر جبير بن مطعم، قال إن قتلت عم محمد بعمي فأنت عتيق. ومن قبل كان المملوك يعني لا يجد بدا للعتق، فتخيل تعمل شيء من الأمور فتكون عتيقا، فهنا اجتهد كل الاجتهاد وحشي أن يبحث عن حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ليقتله. كما قلنا خرج النساء أو بعض النساء، نساء قريش مع أزواجهن في هذه الغزوة، وعلى رأس من خرج زوجة أبي سفيان، وأبو سفيان في ذلك الوقت كان كافرا ثم بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. خرجت زوجته هند بنت من؟ عتبة ابن ربيعة، ممتاز. وتعرفون قصة عتبة ابن ابن ربيعة من الثلاثة الأول الذين بارزوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عتبة وأخوه شيبة وابن عتبة الوليد، ثلاثتهم قتلوا. تخيل، فهند خرجت، أبوها قتل وعمها قتل وأخوها قتل كذلك في هذه الغزوة، تريد الثأر، يعني هم خرجوا ويريدون الثأر لما حصل في غزوة بدر. كذلك خرج عكرمة ومعه زوجته أم حكيم، وخرج تقريبا فيما ذكر في كتب السير 15 امرأة في هذه الغزوة، يريدون الثأر لما حصل في غزوة بدر. وكانت هند لما سمعت بوحشي، كانت كلما مرت بوحشي ورأت وحشي قالت إيه أبا دسمة، وكانت كنيته أبا دسمة، فإذا مرت بوحشي ورأت وحشيا قالت إيه أبا دسمة اشفي واشتفي، يعني تريد ماذا؟ أن يحقق هذا الأمر وأن يقتل حمزة كما وصى بذلك جبير ابن مطعم وحشيا. انضم إلى قافلة قريش أبو عامر الفاسق. أبو عامر الفاسق لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاسق بعدما كان لقبه ماذا؟ أبو عامر الراهب، وهذا كان سيدا من أسياد الأوس، وكان فيه دين أيضا في ذلك الوقت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اغتاظ أن يكون من غير الأوس أو الخزرج أو من أهل المدينة من يرأسهم، فأصابه الحسد والكبر، فذهب خارجا مع أنه كان يلقب بالراهب، يعني من تدينه في ذلك الوقت كان يتدين على بقايا دين إبراهيم وغير ذلك من النصرانية، فخرج هاربا من المدينة إلى مكة وقال أنا أعينكم على محمد، وإذا رأى قومي رأوني فإنهم سينتقلون من محمد إليه، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الفاسق بعدما كان لقبه ماذا؟ وكان والد من؟ أبو عامر الفاسق، أبو عامر حتى نربط بعض الصحابة حنظلة غسيل الملائكة، قال حنظلة ابن أبي عامر، أبوه أبو عامر الفاسق أصبح فاسقا بعدما كان راهبا. انظر إلى الابن غسيل الملائكة والأب لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاسق. عدد المشركين بعدما تجمعوا لهذه الغزوة وصل عددهم إلى 3000، فيهم 700 دارع يعني أصحاب الدروع، وكان معهم 100 فرس، 100 فرس يعني عدد كبير ليس بالهين، ومعهم 3000 بعير، وكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان هو الذي يقودهم الآن. 3000 تجاه المدينة، وسيأتينا عدد النبي صلى الله عليه وسلم وعدد الصحابة وكم أصبحوا بعد ذلك بعد فرار المنافقين. قيادة الفرسان الآن، القيادة العامة للمشركين لأبي سفيان، نأتي إلى قيادة الفرسان، قسموهم إلى ميمنة وإلى ميسرة. الميمنة جعلوا قائدها خالد بن الوليد، والميسرة جعلوا قائدها عكرمة بن أبي جهل، لأن هذا تقسيم، وجعلوا على الرماة عبد الله بن أبي ربيعة، قبل قليل ذكرناه من الثلاثة الذين أججوا قريشا على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اللواء، واللواء له أهمية في تلك الحروب وفي تلك الغزوات، إذا سقط اللواء سقط الجيش، وإذا كان اللواء واقفا وإذا كان اللواء ظاهرا فإن الجيش إلى الآن متماسك. فجعلوا اللواء إلى بني عبد الدار، وسيأتي كيف قاتل بنو عبد الدار واحدا تلو الآخر، يموت الأول ثم يأخذه الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم إلى العاشر، حتى يأتي أحدهم لا يعرف يتكلم العربية وتقطع يديه ويمسك اللواء كله ماذا في الباطن. هذا يأتينا نحن على الحق. أصل نحن نكون أهل دعوة، أهل نصرة، أهل تعاون في الحق. هؤلاء على الباطل وكيف يتعاونون على الباطل والعياذ بالله. فجعلوا اللواء يعني لواء الجيش كاملا إلى بني عبد الدار. لما سمع العباس بن عبد المطلب هذه الأخبار وتجهز المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم كتب رضي الله تعالى عنه. طبعا أسلم العباس، وقيل أنه كان مسلما قبل الفتح، وقيل لا أسلم يوم الفتح، ولكن في ذلك الوقت كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن أخيه، وكذلك كان أخاه من الرضاعة. فالعباس كتب للنبي صلى الله عليه وسلم كتابا يحذره أن قريشا اجتمعت ومن معها من الأحابيش ومن معها من بني كنانة ومن معها من أهل تهامة لغزو المدينة ولقتال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فجعل هذا الكتاب لرجل من بني غفار وأرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وشرط عليه أن يأتي المدينة في 3 أيام. يعني انظر 3 أيام يعني بسرعة، والآن بفضل الله عز وجل من مكة إلى المدينة كم ساعة؟ 3 ساعات. ما ندري في المستقبل كم تكون بفضل الله عز وجل. اشترط عليه في 3 أيام يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها في مسجد قباء، كان جالسا في مسجد قباء. فوصل هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أن يقرأ الكتاب، فقرأ الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالكتمان. يعني الأمر إذا شاع الآن قد يحصل بعض الربكة، قد يحصل بعض الاضطراب، وسيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كيف أو ماذا حصل. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مسرعا. الآن لا تعلم أحدا النبي صلى الله عليه وسلم سيعود من قباء إلى المدينة، عاد مسرعا وأراد الآن أن يستشير الصحابة بما يحصل. هنا بدأ جيش المشركين يتحرك من مكة إلى أن وصل ذا الحليفة، تعرفون ميقات أهل المدينة في جنوب المدينة أو الجنوب الغربي. في طريق سيرهم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة، هل يقاتلهم أو لا يقاتلهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات علم أن قريش وصلت إلى ذي الحليفة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض العيون يتجسسون، فبعث أنس بن فضالة ومؤنس ابن فضالة أخوانهما، بعثهما كي يتحسسوا من كفار قريش أين وصلوا ماذا يفعلون. فانطلق فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر كفار قريش وماذا يعملون. قالوا إنهم قد حلوا بذي الحليفة ومعهم الخيل ومعهم الإبل، وأتوا على الزرع الموجود هناك فأكلوا الخضراء كلها. معهم 3000 بعير من الإبل والخيل، أخذوا الخضراء كلها تأكل. إذن الجيش كبير. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لأن أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعث بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحباب ابن المنذر لكي يأتيه كذلك بخبر القوم، ولكن إلى الآن هم يخافون، قد يبعثون بعض السرايا القليلة ويدخلون المدينة على يعني وقت لا يدري بهم أحد ولا يشعر بهم أحد، فيقتل النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة لا يعلمون ذلك. فهنا حرص الصحابة يا أخواني على النبي صلى الله عليه وسلم، حرص الصحابة، كانوا يخافون أن يمس النبي صلى الله عليه وسلم بأي سوء. هنا جلس سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سعد بن عبادة، ثلاثتهم عند باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل أحد فيمس النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، يحسون النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ كفار قريش الآن بالقدوم منذ الحليفة، يريدون القدوم على المدينة. اقتربوا من المدينة، ثم بعد ذلك سلكوا وادي العقيق، فأتوا إلى يعني من الجنوب الآن الجنوب الغربي، أخذوا وادي العقيق ثم اتجهوا ناحية جبل أحد. أنا دائما أنا أردت أن أطبع يعني أكبر من هذه وأجعلها على الفلين اليوم، ولكن الطابعة في المكتبة لا تعمل، قال لي ما أقدر أخلصها لك إلا في الليل، فقدر الله ما شاء فعل. ولكن باختصار من بعيد حتى نعرف، ولكن بالإشارة أنا أعلم أن لا توجد يعني أو غير واضحة. هنا مكان قدوم كفار قريش، المدينة هنا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جبل أحد هنا الواقع في الأعلى. قدم كفار قريش إلى الأسفل ناحية ذي الحليفة، ولكن لا يستطيعون دخول المدينة من هذه الناحية. لماذا؟ الحرة، الحجارة الكبيرة، ومعهم 3000 بعير ومن الخيل، لا يستطيعون الدخول هنا. فيريدون ماذا؟ أخذوا وادي العقيق حتى يتبين هذا كله وادي العقيق. انظروا إلى إصبعي هنا، أمشي كله وادي العقيق محل مسير الآن، حتى وصلوا إلى الأعلى. هنا مكان يستطيعون أن يدخلوا إلى المدينة. طبعا هذا السهم الذي هنا أو الإشارة، هذا ماذا؟ الخندق. لما أراد الأحزاب أن يدخلوا المدينة لا يستطيعون أن يدخلوا إلا من هذا المكان، أو من ناحية اليهود من الأسفل. ولكن أتوا الآن كفار قريش من الأسفل منذ الحليفة، لا يستطيعون الدخول على المدينة، أخذوا وادي العقيق مشوا فيه حتى ذهبوا ناحية الشمال تجاه جبل أحد. وهنا جبل أحد وجبل عينين، جبل عينين ما هو؟ اللي هو جبل الرمات، جبل الرمات ويسمى جبل عينين. أتوا إلى الشمال وعسكروا في هذا المكان، لا يستطيعون الدخول، هنا حرة، انظروا إلى الحرة حوالي المدينة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل الخندق عمله في هذا المكان، مكان واحد فقط هو الذي يستطيع أن يدخل من الجيش أو من ناحية بيوتات الكفار من الأسفل. هنا اتجه كفار قريش إلى أن وصلوا إلى جبل أحد. هذا فيما يخص تحرك كفار قريش. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة الجمعة، اليوم القادم هو الجمعة، يوم الخميس في الليل، والمشركون وصلوا إلى المكان ناحية جبل أحد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه، رؤيا عجيبة. في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يرى في رؤياه أنه ماذا؟ معه السيف، وهز السيف وانقطع صدر السيف. قال: فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. الله أكبر. قال: ثم هززته مرة أخرى. المرة الأولى انقطع صدر السيف، هزه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين. انظروا إلى البشرى، ولكن قد تكون بعد فترة، وهذه بشرى يبشر الله عز وجل نبيه في هذا المنام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت فيها بقرا، وفي رواية بقرا يذبح، والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، يعني الذين قتلوا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. رواية أخرى في المسند من رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعرض ذلك ببعض المعاني التي ذكرت، تنفل يعني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر. سيف النبي صلى الله عليه وسلم ذا الفقار تنفله يوم بدر، وكان سيف أبي جهل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يعني من الغنائم كان جمل لأبي جهل كذلك، فأخذه من الهدي في غزوة أو عفوا يوم الحديبية. يقول ابن عباس: تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، فقال: رأيت في سيفي ذي الفقار فلا الثلمة، يعني كأنه مكسور قليلا، فأولته فلا يكون فيكم، يعني ثلمة وكسرا ونقصا يكون فيكم، يعني في الصحابة. ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة الذي قتل، كبش الكتيبة الله أعلم هو حمزة رضي الله تعالى عنه. قال: ورأيت أني في درع حصينة، درع الحصينة ما هي يا أخوان؟ المدينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأولتها المدينة. قال: ورأيت بقرا تذبح، فبقر والله خير، فبقر والله خير، فكان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه هذه. ماذا كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجلس في المدينة أو يخرج خارج المدينة لقتال الكفار؟ ها، ما رأيكم بالقول السديد؟ ها، أنا نشط بالسؤال حتى
يجلس.
يجلس ولا يخرج؟ وشيبان يقول يجلس،
يبعد عن
خليك ثابت.
احنا دائما نغلط من الأسئلة عشان طبعا كثير من الناس قد يكون ماذا؟ قد يكون الخروج أولى حتى لا يصاب النساء والصبيان بأي سوء، ولكن كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في المدينة، هذا الرأي الأول. لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرؤيا التي رآها واستشار الصحابة، قال: إن رأيتم أن تقيموا في المدينة وتدعوهم حيث نزلوا، خلاص يبي يدخلون المدينة يأتون داخل المدينة، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالرجال يقاتلون على أفواه الأزقة، لأنه بيوت، وأن تعرف وين الأزقة والشوارع والحارات وهم لا يعرفون، فتقاتلوهم على أفواه الأزقة، الأماكن التي تستطيعون أن تختبئوا فيها. قال: وأما النساء والصبيان يرمون بالحجارة من فوق البيوت. هذا كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مغازي الواقدي، الواقدي له مغازي، يعني مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمكثوا في المدينة واجعلوا النساء والذراري في الآطام، يعني الأماكن المرتفعة، فإن دخلوا علينا قاتلناهم في الأزقة فنحن أعلم بها منهم، وارموا من فوق الصياصي والآطام. وقد كانوا شبكوا المدينة بمثل الأسوار. هذا كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان رأي الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. ومع هذا كان رأي رأس المنافقين ماذا؟ ها؟ أي ماذا كان رأيه؟ لا، بعد غلطناكم هالمرة. كان رأي رأس المنافقين مثل رأي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد القتال أصلا. لو دخل المشركون دخل داخل البيت هو ومن معه من المنافقين وأغلقوا بيوته، يريد أن يغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان رأيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا جاءت آراء فتيان الصحابة، وكذلك من كبار الصحابة أن المسلمين يخرجون خارج المدينة لقتال، وخاصة فتيان الصحابة الذين لم يشاركوا في غزوة بدر، يريدون والله الأجر. فكلموا النبي صلى الله عليه وسلم وأشاروا عليه أن يخرج خارج المدينة ويقاتل فيفوز ويظفر بإحدى الحسنين، إما الشهادة وإما النصر. ولعلنا نقف عند هذا الحد، والمقدمات تطول، وبإذن الله عز وجل إن أطال الله بأعمارنا حتى لا نطول عليكم هذه الجلسة، وهناك بعض الأمور التي حصلت إلى وصول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى مكان القتال. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إلى كل خير، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمور واضحة، ما في أسئلة.
جزا الله شيخ.
أحد عنده فائدة؟
أحد عنده سؤال
فائدة
أو تعقيب أي؟
الأقرب أنه أسلم عام الفتح، أنا أقول الأقرب فيما يعني قرأته، وعام الفتح كان في السنة الثامنة من الهجرة، وقيل أنه أسلم من قبل وأخفى إسلامه، وأيضا هذا قول معتبر وعليه كثير من أهل العلم، ولكن والله أعلم أنه أسلم في عام الفتح، ولكن كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم كما كان أبو طالب ينصر النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته.
أي نعم. ذكرت حبشي.
وحشي.
وحشي.
أي نعم.
زين هند هل فعلت فاعل؟ هذا موجود يعني في
بعض. أغلب جمهور من تكلم في السيرة ذكر هذه القصة، ولكن المحققين يعني فيما فعلت في حمزة رضي الله تعالى عنه، وأنها لقبت بآكلة الأكباد، لأن أخذت كبد حمزة رضي الله تعالى عنه وأكلت من كبده. أغلب وجمهور من تكلم في السيرة ذكروا هذه القصة، ولكن لا تصح إسناده، يعني المحققون من أهل العلم ممن يصحح ويضعف ذكر أن هذه القصة وردت بأسانيد غير صحيحة، هذا هو التحقيق في هذه المسألة. الله يبارك.
جزا الله الشيخ الرجزاء المقدم. ننوه أن هذا الدرس نهاية الفصل الحالي، وبإذن الله نتواجه إن شاء الله في حتى إشعار آخر في السنة القادمة بإذن الله تعالى، شهر 9 أو قبلها بإذن الله. جزاكم الله خير.
الله يكتب لنا. ما خلصنا المقدمات.
لا
إن
شاء الله. بس مشكلة ما في شيء.
علقنا
بعد عندك شيء ما بيقدر
الحين ما في شغله.